السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الإخوة الكرام، إن الله عز وجل خلقنا وربانا بنعمه لأمر عظيم، من أجله خلقنا وبه وأخبرنا ربنا به، فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل خلقنا لعبادته، ومعنى يعبدون يوحدون. فالله عز وجل خلقنا لتوحيده، لنعبد الله وحده لا شريك له. وهذه العبادة التي هي التوحيد لا بد فيها من أمرين شريفين عظيمين، لا يكون الأمر عبادة مقبولة يحبها الله ويرضاها إلا إذا وجدتا فيه. أما الأمر الأول فهو الإخلاص لله، أن يكون العبد عابدا لربه مخلصا له سبحانه وتعالى، يبتغي وجه ربه، يتقرب إلى الله، كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فلا يكون الأمر عبادة مرضية، ولا يكون الأمر عبادة مقبولة إلا إذا كان عن إخلاص لرب الأرض والسماوات، إذا أردت بهذا العمل أن ترضي الله سبحانه وتعالى. وأما الأمر الثاني فهو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل الله عبادة من عبد إلا إذا كان قد شرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أو جاءت عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم في كتاب الله، وما خرج عن ذلك فالله لا يحبه ولا يرضاه ولا يقبله من العبد مهما كانت نيته حسنة. فإن طريق معرفة العبادة إنما هو ما جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، ويكرر ذلك ليتأكد في نفوس المؤمنين: إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم وصية عظيمة شريفة ينتفع بها المؤمنون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وجاء في ضمنها: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وقد وقع الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقع الاختلاف الكثير الكبير في الأمة، فما المخرج؟ كل يقول إن الحق عنده، وكل يقول إنه هو الذي يقودك إلى طريق الجنة، فما النجاح وما السبيل وما الطريق الحقيقي؟ فعليكم بسنتي، إن أردتم القبول فعليكم بسنتي، إن أردتم الجنة فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أي بفهم الخلفاء الراشدين المهديين وبفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. تمسكوا بها والزموها وعضوا عليها بالنواجذ، فهذا تمسك من يرغب فيها ولا يرغب عنها، تمسك من لا يلتفت إلى الناس في شأنها فهو يعض عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم وما يحدث في الدين مما ليس منه، مما يحدثه بعض الناس الذين يريدون الجنة ولا يعرفون طريقها. إياكم ومحدثات الأمور، احذروها وابتعدوا عنها. لماذا؟ فإن كل محدثة بدعة، كل ما يحدث وينسب للدين فهو بدعة، فإذا كان الأمر كذلك فما الشأن؟ وكل بدعة ضلالة. فكل محدث في الدين ينسب إليه لم يأتي به الحبيب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، وإذا كان بدعة فهو ضلالة، وإذا كان ضلالة فهو تيه عن طريق الحق، ضلال عن طريق الجنة. ولذلك يحذر المؤمن المحدثات ويلزم السنة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه، غير مقبول مهما كانت نيته حسنة ومهما كان ظاهر العمل صالحا، فإنه إذا لم يوافق ما جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون عملا صالحا أبدا. ولذلك حث السلف حثا شديدا على التمسك بالسنة والحذر من البدعة، وبينوا أنه ما أحييت بدعة إلا أميتت سنة، وإن الإنسان كلما تمسك بالبدع كلما ابتعد قلبه عن السنة، فكلما كان مولعا بالبدع كان قلبه مبتعدا عن السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة، ونحن نجتمع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتهيأ لأمر عظيم نرجو به أن نعود كيوم ولدتنا أمهاتنا، نرجو به أن نتخلص من أوزار السنين الماضية، نتهيأ للحج. ينبغي علينا أن نهيئ أنفسنا لأن نكون مخلصين لله متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نجعل ذلك في حجنا ونجعل ذلك في جميع أعمالنا. وإذا كنا فيما مضى قد وقعنا في بدعة نظنها خيرا وتبين أنها بدعة، فإنا نتركها ونعزم على تركها وألا نرجع إليها أبدا، فنكون على سنة في حجنا، ونكون على سنة في حياتنا، ونكون على سنة في بقية عمرنا. ووالله يا عبد الله لو أنك فرغت نفسك لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كفى عمرك لأن تأتي بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تشغل نفسك بما لا يرضي الله، وإنما يبعدك عن الحق ويبعدك عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، نحن كعهدنا نجتمع في هذا المكان الطيب الذي نحبه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتفقه في دين الله، نطلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتشبه بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرجو من الله فضله، ونرجو من الله ثوابه، ونرجو من الله أن نسمع ما تستنير به بصائرنا. نجتمع لنتفقه في ديننا من كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم في موضوع نتهيأ له، ألا وهو الحج، فنقرأ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين فيما يتعلق بالحج، ونقرأ في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي. وقد كنا أيها الإخوة في آخر مجلسنا الماضي قد شرعنا في باب التلبية، وقد أشرنا إلى أن باب التلبية هذا العنوان جاء في بعض نسخ الكتاب، وهو الموافق للناحية العلمية ولما عهد عن الحافظ عبد الغني من التبويب المناسب للأبواب، لكن جاء في كثير من النسخ بدون تبويب، وهذا موجود في كثير من النسخ الخطية وفي كثير من النسخ التي بين أيدي الناس. ولا شك أن العنونة بباب التلبية هي الأليق بالمقام. وكنا قد شرعنا في قراءة ما أورده الشيخ رحمه الله من أحاديث في هذا الباب، فيذكرنا بها الشيخ ياسين وفقه الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه: باب التلبية. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل.
نعم، هذه التلبية أيها الإخوة، وقد ذكرنا في مجلسنا الماضي أن المراد بها إجابة النداء والدعوة من الله عز وجل للناس بالحج، التي جاءت على لسان إبراهيم عليه السلام. ووقفنا عند شرح معنى قولنا لبيك اللهم لبيك. لبيك اللهم لبيك معناها إجابة واستجابة بعد استجابة، يا ربي أجيب النداء إجابة بعد إجابة. وقد تقدم الكلام عن هذا الأمر في المجلس الماضي، وقد اختلف العلماء في معنى لبيك واشتقاقها، فقيل معناها اتجاهي وقصدي إليك، مأخوذ من قولهم داري تلب دارك أي تواجهها. يعني عندما تقول لبيك اللهم لبيك تنادي ربك فتقول: يا ربي قصدي وقلبي متوجه إليك، فأنا أقصدك يا ربي لا أقصد أحدا من الناس، وأتوجه إليك يا ربي لا أتوجه إلى أحد من الناس، وينبغي أيها الإخوة أن يوافق القلب اللسان، فيقول الإنسان بقلبه لبيك اللهم لبيك، أي قصدي واتجاهي إليك، وقلبه كذلك متوجه إلى ربه سبحانه وتعالى. وقيل معنى لبيك اللهم لبيك محبتي لك يا ربي، يعني إني أجيبك يا ربي إجابة المحب، فمحبتي لك يا الله مأخوذ من قولهم امرأة لبة إذا كانت محبة لولدها عاطفة عليهم. فأنت عندما تقول لبيك تنادي ربك فتقول يا ربي محبتي لك وإجابتي لك إجابة محب. وقيل معناها إخلاصي لك، وهذا يعود إلى المعنى الأول، قصدي واتجاهي لك. وقيل معناها أنا مقيم على طاعتك، عهد تعاهد الله. فعندما تقول لبيك اللهم لبيك فكأنك تقول أعاهدك يا ربي على أن أقيم على طاعتك في هذا الحج، فأنا مقيم على طاعتك، أتحرك بطاعتك وأسكن بطاعتك. فمعنى لبيك أنا مقيم على طاعتك مأخوذ من قولهم لب الرجل بالمكان إذا أقام فيه. وقيل معنى لبيك قربا منك، لأن العبد إذا عبد الله مخلصا لله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قريبا من الله. فلبيك اللهم لبيك أي قربا منك يا ربي. وقيل معناها خضوعي لك، أي يا ربي أنا عبد ذليل خاضع لك يا الله. فعندما تقول لبيك تعلن الخضوع، تعلن الذلة التي هي عزة، الذلة لخالقك، الذلة لله رب العالمين. وقيل معنى لبيك إن صدري منشرح، لبيك أي أن صدري منشرح، فأنا يا ربي أدخل في الحج بانشراح صدر لا أراه ثقيلا يضيق قلبي به، وإنما أراه شيئا محبوبا ينشرح له الصدر. فمعنى لبيك إن صدري منشرح بك بحجك ومتسع لقبول دعوتك. كل هذا قاله العلماء، والذي يظهر لي والله أعلم أن التلبية تشمل كل هذه المعاني، فكل هذه المعاني تدخل يا عبد الله في قولك لبيك اللهم لبيك، تدخل في قولك لبيك اللهم لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن لماذا جاءت إن هنا؟ قال العلماء إن هنا مقتضية لتأكيد الخبر وأنه لا شك فيه، كأنك تقول يا ربي أنا معتقد اعتقادا يقينيا يصدقه العمل، إن الحمد والنعمة لك. فهذا مناسبة قول إن هنا للتثبيت والتحقيق وبيان أنه لا يتطرق إلى ذلك شك. والمعنى إن الحمد لك على كل حال، وجاءت إن الحمد والنعمة لك والملك، وجاءت أن الحمد والنعمة لك والملك، وكلاهما صحيح. لكن الكسر أكثر وأفصح، لأن الكسر ثناء مستقل فأنت تثني على الله، أما الفتح فتكون سببية. ما معنى سببية؟ عندما قلت لبيك اللهم لبيك كأنه قال قائل لماذا، فقلت لأن الحمد والنعمة لك والملك، فهي بيان لسبب التلبية. لبيك اللهم لبيك لأن الحمد والنعمة لك والملك. ونلحظ هنا شيئا لا بد أن نتنبه له، إن الحمد والنعمة لك، ما قال صلى الله عليه وسلم إن الحمد لك والنعمة لك والملك لك، قال إن الحمد والنعمة فعطفهما ولم يفصل بينهما بالخبر. قال العلماء لبيان تلازم الحمد والنعمة، فهما متلازمان، فالحمد ملازم للإنعام والإنعام يلازمه الحمد، فمن حمد الله زاده الله من النعم، ومن أنعم الله تعين عليه أن ومن أنعم الله عليه تعين أن يحمد الله، فهما متلازمان، الحمد سبب للنعم والنعم سبب للحمد. إذا حمدت الله زادك الله إنعاما، وإذا أنعم الله عليك تعين عليك أن تحمد الله، ولذلك عطف النبي صلى الله عليه وسلم بينهما من غير فصل بالخبر. ثم قال إن الحمد والنعمة لك والملك، فاجتمع الحمد والنعمة والملك، إن الحمد والنعمة لك والملك. لماذا؟ لأن في الجمع بينها إثباتا لكمال الله سبحانه وتعالى، وإثبات أعظم الكمال لله سبحانه وتعالى. فاجتمع الملك المتضمن للقدرة، فالمالك قادر، فعندما تقول إن الحمد والنعمة لك والملك، فالملك يتضمن إثبات القدرة، والنعمة المتضمنة لغاية النفع والإحسان، والحمد المتضمن لعامة الجلال والإكرام الداعي للمحبة. وكان في ذلك من العظمة والكمال والجلال لله ما هو أولى به، سبحان الله، عندما تقول انتبه، عندما تقول إن الحمد والنعمة لك والملك، فأنت تثبت لله الملك مع كمال القدرة، وتثبت لله تمام الإحسان، وتقر لله بنعمه عليك، وعندما تحمد الله فأنت تستحضر محبة الله في قلبك، وفي هذا أعظم إثبات لكمال الله. وإذا تأملت أيها المسلم ألفاظ التلبية وجدت أنها متضمنة لأفضل ما يقال، متضمنة للتوحيد كما تقدم معنا، وذلك قال جابر أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، وخير ما يقال هو كلمة التوحيد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي وصححه جمع من أهل العلم منهم الإمام الألباني رحم الله الجميع. والتلبية فيها معنى كلمة التوحيد. قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها، يعني يزيد في التلبية: لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل. التلبية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لكن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يزيدون فيها، ويسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرد عليهم شيئا. فأخبر جابر رضي الله عنه في الحديث الطويل في صحيح مسلم أن الناس كانوا يلبون بما يقولون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليهم من ذلك شيئا. وكما معنا هنا، كان ابن عمر رضي الله عنهما يزيد: لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل. والظاهر والله أعلم أن هذا كان بمسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الزيادة. ولهذا يا إخوة، أجمع العلماء على أنه يستحب أن لا يزاد على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لزم هذه التلبية، فيستحب للإنسان أن يلزم تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكررها. واختلفوا هل تكره الزيادة عليها أو لا تكره، والصحيح أنها لا تكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الزيادة ولم ينكرها. لكن قال المحققون من أهل العلم: إن الزيادة في التلبية إنما تكون بما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، يعني ما نزيد من عندنا تلبيات جديدة، وإنما ما ثبت عن الصحابة وأنهم كانوا يقولونه فإنه لا بأس من قوله، وإن كان الاكتفاء بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن وأكمل، لكن لا بأس من الزيادة بزيادة ما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم. والذي يظهر والله أعلم أن ابن عمر رضي الله عنهما اقتدى في الزيادة بأبيه عمر رضي الله عنه، فإن ابن عمر رضي الله عنهما أخبر بأن عمر كان يزيد، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كان عمر بن الخطاب يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات، يعني بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل. إذن عمر رضي الله عنه كان يزيد هذا، وأخذ منه ابن عمر رضي الله عنهما هذه الزيادة. وما معنى هذه الزيادة؟ لبيك وسعديك، ما معنى وسعديك؟ قال العلماء: مساعدة لطاعتك، والمساعدة هي المطاوعة، يعني أني مطيع لك، وسعديك يعني مساعدة لمطاوعتك، أي مساعدة لطاعتك، أي إني مطيع لك. هذا معنى سعديك. وقيل معنى سعديك: أسعدنا سعادة وإسعادا بعد إسعاد، يا ربنا إنا نعبدك بالحج، فأسعدنا سعادة بعد سعادة، ارزقنا السعادة في الدنيا والآخرة، هذا معنى سعدي، ارزقنا سعادة بعد سعادة. إذن قيل إن سعديك من المساعدة، أي مساعدة على طاعتك، أي أني مطيع لك. وقيل من الإسعاد، أي أسعدنا سعادة بعد سعادة. ومعنى والخير بيديك أن الخير كله بيديك ومن فضلك، فالخير كله بيدي الله سبحانه وتعالى، ولله يدان، وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. ونثبت اليدين لله على المعنى الظاهر على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، فلا نحرف الكلام عن مواضعه ونقول إن اليد هي النعمة والقدرة، بل نقول إن اليد هي اليد، ولربنا يدان وكلتا يديه يمين. ولا نكيف فنقول كيف، لأننا نقف عندما أخبرنا الله به، فأخبرنا الله أن له يدين فنثبت لربنا يدين على المعنى المفهوم من اليد على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. والرغباء إليك ما معناها؟ معناها أن الطلب والرغبة والسؤال منك يا ربي. وهذا التوحيد، فالقلب لا يتعلق بغير الله. إذا أردت شيئا فإني أرغب إليك يا ربي، لا أرغب إلى ولي ولا إلى صاحب قبر ولا لغيره. أعلم أنك قريب تجيب دعوة الداعي إذا دعاك، فالرغباء إليك، سؤالي منك أنت يا ربي. لا أسأل ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا عبدا صالحا، وطلبي منك واحتياجي لك. فهذا معنى والرغباء إليك. والعمل، أي أن العمل لك، وهذا الإخلاص، ومن العمل الحج، فهذا من إعلان الإخلاص في الحج. إذا كان ذلك كذلك فما حكم التلبية؟ إذا ثبت التلبية فما حكمها؟ التلبية سنة عند جمهور أهل العلم، من جاء بها فقد جاء بخير عظيم ورزق أجرا كبيرا، ومن لم يأتي بها لا يلزمه شيء. وقال بعض أهل العلم بوجوبها، لكن الذي عليه الأكثر وهو الصواب أنها سنة وليست واجبة. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يصرخون بها ويرفعون بها أصواتهم ويكررون التلبية، فقد روى أصحاب السنن والإمام مالك والحاكم وابن خزيمة وصححه الترمذي والحاكم عن السائب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل فقال: يا محمد، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. قال العلماء: ذكر جبريل عليه السلام هنا لتعظيم الأمر، للبيان، لبيان عظم الأمر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام أمره بذلك بأمر الله، أن يأمر أصحابه برفع أصواتهم بالتلبية، فامتثل الصحابة رضوان الله عليهم. قال بكر بن عبد الله المزني: سمعت ابن عمر يرفع صوته بالتلبية حتى أني لأسمع دوي صوته في الجبال. كان ابن عمر رضي الله عنهما يرفع صوته بالتلبية حتى أني لأسمع دوي صوته في الجبال. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يرفعون أصواتهم بالتلبية، فكانوا إذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء حتى تبح أصواتهم، والروحاء على بعد ما يقرب من 80 كيلو مترا من المدينة. وهذا يدل على كثرة التكرار وعلى رفع الصوت، فإنهم لا يبلغون الروحاء حتى تبح أصواتهم. قال الحافظ ابن حجر عن الأثرين بإسناد صحيح، فهما ثابتان عن ابن عمر وعن الصحابة رضوان الله عليهم. لكن قال المحققون من أهل العلم: ينبغي رفع الصوت بما لا يجهد الحاج ولا يقطعه عن الخيرات الأخرى. والإنسان فقيه نفسه، الناس يختلفون في قوتهم، فيرفع الصوت بالمقدار الذي لا يجهد فيضعفه عن العمل الآخر. وهذا نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، حيث قال: يستحب رفع الصوت بها للرجل بحيث لا يجهد نفسه، والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقتها، ويستحب الإكثار منها عند اختلاف الأحوال. يعني الإكثار من التلبية بالجملة مطلوب، لكن يتأكد الاستحباب عند اختلاف الحال، عند أدبار الصلوات، عند تغير الطريق ونحو ذلك. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: عند اختلاف الأحوال مثل أدبار الصلوات، ومثل ما إذا صعد نشز أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو أقبل الليل أو أقبل النهار أو التقى الرفاق، وكذلك إذا فعل ما نهي عنه. إذا نسي فوقع في منهي عنه، اغتاب والعياذ بالله مثلا، يستغفر الله ويتوب إليه ويلبي، فهذا يتأكد عند المحققين من أهل العلم. ولم تشرع لنا التلبية الجماعية بحيث يتعمد المسلمون أن تلتقي أصواتهم بالتلبية، وإنما الذي شرع لنا أن نرفع أصواتنا، فإن التقت من غير قصد فلا حرج، لكن أن يكون لنا إمام يلبي ثم نلبي من ورائه فهذا لم يشرع، وهو من الأمور التي أحدثها الناس في الأذكار، فيذكرون ذكرا جماعيا في مساجدهم، يجتمعون لقراءة الحزب قراءة جماعية في المسجد من أجل قراءة الحزب، لا من أجل تعلم القراءة، لا، حزب ورد في المسجد قراءة جماعية، لا يقرأ كل واحد جزءا، لا، يقرؤون معا، هذا لم يشرع ولم يرد. يجتمعون للأذكار الجماعية، حتى في أدبار الصلوات أحدثوا الذكر الجماعي، وأصبح مثلا المؤذن إذا سلم الإمام قال أستغفر الله أستغفر الله، ثم بدأ الناس بعده يقولون هذا، ثم يقول سبحان الله، ثم يقول الناس بعده سبحان الله سبحان الله، ثم الحمد لله، ثم يقول الناس بعده الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أو أنهم يجتمعون في حلقة ولهم شيخ يقول سبحوا 100 سبحوا 1000 هللوا 100، ذكر جماعي. التلبية الجماعية من الذكر الجماعي. فإن قال قائل هذا خير كيف تنكره؟ سبحان الله يقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن، هم ما اجتمعوا على شر، اجتمعوا على القرآن، يذكرون الله ما اجتمعوا على شر، إنما يذكرون الله، يلبون التلبية، كيف تنكر هذا وهو خير؟ قلنا سبحان الله. رأى ابن عمر رضي الله عنهما قوما يصلون بعد العصر فحصبهم، رماهم بالحصباء لأنهم يصلون في الوقت المنهي عنه من غير سبب، فقالوا سبحان الله يا ابن عمر أو يعذبنا الله على الصلاة؟ كيف ترمي علينا الحصباء ونحن نصلي؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما إنما يعذبكم على خلاف السنة، لا يعذبكم على الصلاة، لكن يعذبكم لأنكم صليتم صلاة ليست مشروعة، ونحن لا ننكر ذكر الله ولا ننكر قراءة القرآن ولا ننكر التلبية، لكن ننكر أن يحدث في دين الله ما ليس منه. ولذلك كما كررت مرارا عندما جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ورأى القوم قد تحلقوا في مسجد الكوفة ولهم شيخ يقول لهم هللوا 100 سبحوا 100 كبروا 100، هاله الأمر وتعجب عجبا شديدا، وذهب إلى صحابي آخر هو ابن مسعود والي الكوفة، فجاء إليه فقال يا ابن مسعود قد رأيت اليوم عجبا، قال ما؟ قال رأيت كذا وكذا وكذا، قال فما صنعت لهم؟ قال أتيت أنظر أمرك، قال انطلق بنا إليهم، فانطلق حتى وقف على القوم، فقال ابن مسعود رضي الله عنه إما أنكم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة، إما أنكم أهدى من الصحابة لأنكم جئتم بشيء لم يأتي به الصحابة، أو مفتتحوا باب ضلالة. فهال عليهم الأمر فقالوا يا ابن عمر ما سبحان الله يا ابن مسعود ما أردنا إلا الخير، ما نريد إلا الخير. فقال كم من مريد للخير لم يدرك. يا إخوة، إذا شرعنا شيئا أو فعلنا شيئا لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نزعم بحالنا أن أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم وأن أتقى من محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الفضل عندنا إنما هو بالتقوى والعمل الصالح، كما أن فيه اتهاما لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أنه ما بلغ البلاغ المبين. ولذلك قال الإمام مالك من عمل بدعة يرى أنها حسنة فقد اتهم محمدا بالخيانة. فنلزم السنة، وللأسف أن الناس اليوم تركوا السنة في الغالب وعملوا بما ليس مشروعا، فتجد أن الواحد منهم يسكت ولا يلبي إلا إذا لبى الناس جماعة لبى معهم، فإذا سكتوا سكت. والمشروع لنا يا إخوة أن نكثر من التلبية، ولم تشرع لنا التلبية الجماعية. والتلبية أيها الإخوة مشروعة في العمرة والحج، ووقت مشروعيتها يبدأ من الدخول في النسك سواء العمرة أو الحج. متى يبدأ وقت التلبية؟ يبدأ من الدخول في النسك سواء دخلت في الحج أو في العمرة. والصحيح أن الدخول في النسك يستحب أن يكون إذا استوى المسلم على الراحلة. إذا استوى على الراحلة يستحب له أن يدخل في النسك وأن يلبي. ثم إذا كان بالمدينة كحالنا نحن فعلى على البيداء وهي المكان المرتفع بعد الميقات يكرر الإهلال والتلبية، لأن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا استوت به راحلته قائمة أحرم ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذن متى يشرع للمسلم أن يبدأ في التلبية؟ يشرع له إذا دخل في النسك، وذلك إذا استوى على راحلته. ثم إذا علا فإنه يعيد، لأنه ثبت عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما على البيداء أهل، وهذا محمول على الإعادة، أنه لما على البيداء أعاد الإهلال وأعاد التلبية. ومتى تقطع؟ إذا عرفنا أنها تبتدئ إذا دخلت في النسك، متى تقطع التلبية؟ أما المعتمر فيقطع التلبية إذا بدأ بالطواف، إذا أراد أن يطوف يقطع التلبية. ورد في هذا حديث عند الترمذي فيه ضعف، لكن جاء ذلك صحيحا عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البيهقي بإسناد صحيح. فإذا أراد المعتمر أن يشرع في الطواف فإنه يقطع التلبية. أما الحاج فمتى يقطع التلبية؟ اختلف أئمتنا رحمهم الله في ذلك، لكن الصحيح الذي تسعده الأدلة أنه يقطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة من يوم العيد، بل إذا رمى آخر حصات في رمي جمرة العقبة يلبي حتى يرمي آخر يعني حصى، فإن ذلك هو الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم عن الفضل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، هذا الحديث في الصحيحين. فإذا جاءك الحديث في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يسوغ لك أيها المسلم أن ترده ولا تعمل به وتقول المذهب عندي أن أقطع ذلك في عرفة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، هذا في الصحيحين. لكن حتى رمى يحتمل أن يكون قطع عند أول حصاة، ويحتمل أن يكون قطع عند آخر حصاة من حيث الاحتمال. وما بعد حتى هل يدخل في ما قبلها أو لا يدخل؟ محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه إن كان من جنس ما قبلها دخل فيه، وإن لم يكن من جنس ما قبلها لم يدخل فيه. لكن عندنا هنا رواية مصرحة تبين المقصود. ففي صحيح ابن خزيمة عن الفضل رضي الله عنه قال: أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاه، ثم قطع التلبية مع آخرها حصاة، ثم قطع التلبية مع آخرها حصاة. إذن أصح أقوال أهل العلم أن الحاج يقطع التلبية إذا أتم رمي جمرة العقبة، فإذا أتم رمي جمرة العقبة قطع التلبية، هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلم إذا لبى أيها الإخوة ينبغي أن يشعر نفسه بما في التلبية، فيشعر نفسه أيها الإخوة أنه ينتقل من حال إلى حال. التلبية كالإحرام، تشعر بها أيها الحاج أو المعتمر أنك انتقلت من حال الحل إلى حال الإحرام، ومن ثم يشعر نفسه أن ينتقل من حال مفضول إلى حال أفضل في أموره. كما ينبغي أن يستشعر ما في التلبية من معاني، فيشعر قلبه بها. وقد قال ابن القيم رحمه الله كلاما عظيما: ينبغي على المسلمين أن يتعلموه، ففيه فوائد عظيمة جدا. يقول ابن القيم رحمه الله: وقد اشتملت كلمات التلبية على قواعد عظيمة وفوائد جليلة، إحداها أن قولك لبيك يتضمن إجابة داع دعاك ومناد ناداك. ولذلك يقول العلماء: لبيك جواب حسن لمن دعاك. وقد ثبت عن الصحابة أنه إذا دعاهم داع قالوا لبيك. فلو دعاك والدك مثلا، من الجواب الحسن أن تقول لبيك. فيقول ابن القيم رحمه الله: إحداها أن قولك لبيك يتضمن إجابة داع دعاك ومناد ناداك، ولا يصح في لغة ولا عقل إجابة من لا يتكلم ولا يدعو من أجابه. إذن عندما تقول لبيك فأنت تستشعر أن الله دعاك، فالله متكلم، فتستشعر أن الله متكلم، من المحال أن يدعو من لا يتكلم، فتستشعر أن الله متكلم. قال: الثانية أنها تتضمن المحبة، ولا يقال لبيك إلا لمن تحبه وتعظمه، ولهذا قيل في معناها: أنا مواجه لك بما تحب. الثالثة أنها تتضمن التزام دوام العبودية. الرابعة أنها تتضمن الخضوع والذل. الخامسة أنها تتضمن الإخلاص. السادسة أنها تتضمن الإقرار بسمع الرب تعالى، إذ يستحيل أن يقول الرجل لبيك لمن لا يسمع دعاءه. فعندما تقول لبيك فأنت تثبت لله الكلام وتثبت لله السمع، والله يسمع قولك. قال: السابعة أنها تتضمن التقرب من الله. قال: الثامنة أنها جعلت في الإحرام شعارا للانتقال من حال إلى حال ومنسك إلى منسك، كما جعل التكبير في الصلاة سببا للانتقال من ركن إلى ركن. ولهذا كانت السنة أن يلبي حتى يشرع في الطواف. قال التاسعة أنها شعار التوحيد الذي هو ملة إبراهيم، الذي هو روح الحج ومقصده. روح الحج التوحيد، ومقصد الحج التوحيد. وفي قولك لبيك اللهم لبيك إعلان بهذا. قال ولهذا كانت التلبية مفتاح هذه العبادة التي يدخل فيها بها. قال العاشرة أنها متضمنة لمفتاح الجنة وباب السلام، ألا وهي كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد. الحادية عشر أنها مشتملة على الثناء على الله سبحانه وتعالى. إذن ينبغي عليك أيها العبد وأنت تلبي أن لا تلبي بكلام لا تفهم معناه، وأن لا تلبي بكلام يكذبه قلبك ويرده عملك، وإنما لبي تلبية العالم بما يقول، المعتقد بما جاء في التلبية، الموحد لرب العالمين. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في التلبية. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. وفي لفظ للبخاري: لا تسافر يوما وليلة، لا تسافر يوما ولا ليلة إلا مع ذي محرم.
نعم، سفر المرأة بدون محرم جاء في بعض نسخ العمدة هكذا: سفر المرأة بدون محرم، وأكثر النسخ بدون عنوان. وذكر الحافظ فيه حديثا. قد يقول قائل: ما مناسبة هذا الحديث للحج وهو في سفر المرأة؟ فنقول: لما كان الحج في الغالب يحتاج إلى سفر، وكان من الحجاج نساء، احتاج الحافظ أن يذكر شرط سفر المرأة فذكر هذا الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل. ومعنى لا يحل أي يحرم، والحل في مقابلة الحرمة. فإن جاءنا شخص قال: الأحكام التكليفية كم؟ خمسة كما يقول الأصوليون: واجب ومستحب ومحرم ومكروه ومباح حلال. إذن كيف تقولون معنى لا يحل يحرم؟ لما لا يكون يكره؟ لأنه قسم من أقسام الأحكام التكليفية. نقول: لا، المعهود في الشرع أن الذي يقابل الحل الحرمة. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فالذي يقابل الحل الحرمة. فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل، معناه يحرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. لماذا جاءت هذه الجملة تؤمن بالله واليوم الآخر؟ قال العلماء: لتفخيم الأمر، لتعظيمه، لأن العواطف قد ترده. قد يأتي إنسان يقول: ماذا في كون المرأة تسافر بدون محرم؟ فجاء التقييد بالإيمان للتفخيم، ولا يعني هذا أن الكافرة يحل لها. بعض الناس فهم أن الكافرة يحل لها بالسفر، يحل لها السفر بدون محرم، فأصبحوا يستقدمون خادمات من الكافرات بحجة أن الخادمة المسلمة لا يحل لها أن تسافر بدون محرم، فأصبحوا يستقدمون إلى بلدان المسلمين خادمات كافرات، يقول حتى لا نقع في الحرام هذا، وقد وقعوا فيه. فإن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا القيد للتفخيم ولا مفهوم له. مع زيادة بلاء، فمجيء الكفار إلى بلاد المسلمين فيه بلاء عظيم. إذن يا إخوة، ننبه على هذا الأمر، وهو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، لا يفهم منه أن المرأة الكافرة يحل لها أن تسافر بدون محرم. كذلك لا يفهم منه أن ضعيفة الإيمان يحل لها أن تسافر بدون محرم، وإنما القيد جاء لتفخيم الشأن وتعظيمه. قال: أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. ما معنى حرمة؟ حرمة يعني محرم، وليس الأمر كما تفهمه العامة من كلمة حرمة أنها المرأة، لا، الحرمة هنا هي المحرم. ولذلك جاء التصريح بالمحرم في الروايات الأخرى، فلا بد في سفر المرأة من محرم. من هو المحرم؟ المحرم قال العلماء هو الزوج أو من تحرم عليه على التأبيد لحرمتها بنسب أو سبب مباح. الزوج ذكرناه منفردا، لأن الزوج لا تحرم عليه المرأة لكنه محرم لها، أو من تحرم عليه على التأبيد أبدا لا يحل له نكاحها، وهذا يخرج من تحرم عليه مؤقتا، كمن تزوج بامرأة فإن أختها تحرم عليه لكن على التأبيد لا، وإنما ما دام أختها معه. إذن أخو الزوجة ليس محرما، وزوج الأخت ليس محرما، لأن بعض الناس يقول فلانة تسافر مع أختها وزوجي أختها، نقول زوج الأخت ليس محرما لأنه لا يحرم على التأبيد. من تحرم على التأبيد لحرمتها، يعني لحرمتها، لحرمة مكانتها، وهذا يخرج من تحرم عليه على التأبيد لا لحرمتها وإنما بسبب العقوبة، كمن تزوج امرأة في عدتها من غيره، فإن بعض أهل العلم قالوا تحرم عليه على التأبيد لو أن امرأة مات عنها زوجها وهي في العدة نكحها رجل آخر. قال العلماء جميعا يفرق بينهما، لكن إذا خرجت من العدة هل تحل له؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تحرم عليه على التأبيد. فإذا قلنا بهذا القول وقلنا إنها تحرم عليه على التأبيد، فهل هو محرم لها؟ الجواب ليس محرما لها، لأنها لم تحرم عليه لحرمتها ومكانتها، وإنما حرمت عليه على التأبيد عقوبة له، أو بأمر آخر كالملاعنة. الرجل إذا لاعن زوجته والعياذ بالله تحرم عليه على التأبيد، لكن هل حرمتها لمكانتها وحرمتها؟ الجواب لا، وإنما من أجل اللعان، فهو ليس محرما لها. إذن لابد أن نقول لحرمتها بنسب، أي من تحرم عليه على التأبيد بنسب، وهم سبعة: الأب وإن علا، يعني الأب والجد وجد الجد، والابن وإن نزل، الابن وابن الابن وابن ابن وابن البنت، والابن وإن نزل، والأخ والعم وابن الأخ وابن الأخت والخال. الأب وإن علا، والابن وإن نزل، والأخ وابن الأخ وابن الأخت والخال بنسب أو سبب مباح. السبب المباح هو الرضاع، والمحارم بالرضاع سبعة أيضا، مثل النسب، أو المصاهرة، والمحارم بالمصاهرة أربعة، يعني بسبب المصاهرة: أبو زوجها، وابن زوجها، وزوج أمها، وزوج بنتها. هؤلاء أربعة، سبعة من النسب، وسبعة من الرضاع، وأربعة من المصاهرة والزوج. هؤلاء هم المحارم، لكن الزوج هو الزوج الحقيقي يا إخوة، ليس الزوج المزور. في تزوير في الزواج اليوم، تأتي المرأة ولا محرم لها، تريد أن تحج، فيشترط عليها عند التأشيرة أن يكون لها محرم، أو يشدد عليها الفقيه ويقول لابد من محرم، فتذهب إلى جارها الذي يريد أن يحج، تقول اعقد علي من أجل أن تذهب معه، فيعقد عليها وهو لا يريدها ولا تريده، ولا يعتقد أنها زوجته ولا تعتقد أنه زوجها، وتأتي معه إلى الحج، والله ما جاءت بمحرم. وهذا الزواج ليس زواجا شرعيا، وإن وجدت أركانه في الظاهر، ولذلك بعضهم يفعل هذا ثم يقع في إشكالات كثيرة، ويسألون في 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 المسألة، فنقول الزوج الذي هو محرم الزوج الحقيقي بالزواج المشروع، وليس الزواج الذي هو صورة يتحيل به على النظام أو على الشرع، فإنه لا عبرة به. وجاء النص على بعض المحارم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. هذا نص على بعض المحارم، والمحارم هم من ذكرنا. بقي معنا في الحديث بعض المسائل، منها: ما هو السفر الذي يحرم على المرأة أن تذهب إليه بدون محرم؟ هل هو مقدر بمسافة؟ هل سنتكلم عنه إن شاء الله غدا في الدرس. في هذا المكان؟ أيضا هل كل سفر تمنع منه المرأة بدون محرم أو يفرق بين سفر الطاعة والسفر المباح؟ وهل سنتكلم عنه إن شاء الله عز وجل؟ أيضا لو مات المحرم في الطريق فهل يلزم المرأة أن ترجع إلى بلدها أو تمضي في حجها؟ مسألة سنتكلم عنها إن شاء الله عز وجل. هل يجب على المحرم أن يحج مع المرأة؟ سنتكلم عنه إن شاء الله عز وجل في درس الغد، وهي مسائل مهمة للمسلمين، ونقف هنا ونجيب على بعض الأسئلة في وقت يسير إن شاء الله، ثم نوقف الدرس من أجل أن يتفرغ الإخوة. نعم.